بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا فيه على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي عظيم في شهر رمضان لا تراه في شهر آخر من الشهور. شهر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أنسه بالله، هو شهر شوقه، هو شهر شوقه للقاء الله، هو شهر خلوته مع الله جل جلاله. ولعله أحب الشهور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شهر قربه من ربه جل وعلا. ولهذا تأملوا أيها الإخوة الأخوات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بدخول شهر رمضان ويبشر به أصحابه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دخل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الجن والشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبارك للصحابة بدخول شهر رمضان، يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، يقولها بفرح وسرور. وأول ما يذكر لأصحابه رضي الله عنهم هذا الحديث العظيم، ثبت في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. فتأمل في هذا الفضل العظيم، وكيف يكون ذلك، كيف يكون أثر ذلك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رمضان. عندما تتفكر في حقيقة هذا الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، تخيل أبواب السماوات مفتحة، سماء الدنيا، السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة، ثم الجنة التي فوق السماء السابعة أيضا قد فتحت أبوابها. تشعر هنا بكمال القرب من الله جل وعلا، كأنه لا يوجد فواصل ولا حواجز بين العالم السفلي والعالم العلوي. وتخيل لو أنه في الدنيا، ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا في الدنيا فتح أبواب قصره لرعيته وقال: كل من كان له حاجة، من أراد أن يعتذر من فعل قصر فيه، من أراد أن يتوب من جريمة اقترفها، الأبواب مفتحة. هذا يدل على ماذا؟ على رحمة عظيمة. لهذا قال: فتحت أبواب الرحمة، رحمة عظيمة من الله تعالى لعباده، ويدل على محبة من الله تعالى لعباده عندما يفتح لنا أبواب سماواته وأبواب جنته. كيف سيكون لهذا تأثير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مواسم القرب المتكررة يكون له شأن آخر، مثلا بين الأذان والإقامة تفتح أبواب السماء، فكان إذا أذن المؤذن وثب إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه في آخر الليل، انتهى وتره إلى السحر لأنه وقت مبارك ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. وانظر في وقوفه في عرفة مثلا، وقت مبارك، وقت رحمة، وقت قرب من الله، فالله تعالى يدنو من عباده من الحجيج وينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في عرفة من الظهر إلى المغرب، حتى لما سقط خطام ناقته رفع اليد اليمنى وأخذ الخطام باليد اليسرى. يعني هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم القرب. فما ظنك بشهر كامل كله مغفرة، كله رحمة، كله رضوان، كله عتق من النيران؟ الله أكبر. فيا ترى كيف سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان؟ فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكمل هدي وأكمل حال في هذا الشهر العظيم الذي فرض الله تعالى فيه علينا صيامه. وإذا أردنا أن نكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الصيام، فعلينا أن نتبع سنته ونتفكر في الأحاديث التي قالها في حقيقة الصيام وفي شهر رمضان. الصيام الإخوة كما تعرفون هو إمساك، يعني ليس هو كباقي العبادات أفعال مثل الصلاة فيها تكبير وقيام وركوع وسجود وذكر تحتاج إلى تعلم هدي خاص، لا، ليس كالحج مناسك وأفعال. الصيام إمساك فقط، تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الأمر في الظاهر سهل، لكنه في الباطن أمر عظيم، لأن الاتباع الأكمل للنبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة اتباع في الظاهر والباطن، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس. بعض الناس اليوم يقول لك أنا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص على تتبع الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وينسى أعمال القلوب، ينسى النية وينسى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة في باطنه وحاله مع الله. وهذا يشكر على حرصه على اتباع السنة، ولكن عليه أن يتفكر في حقيقة العبادة التي هو فيها حتى يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولهذا مثلا لو أن إنسانا قبل الحجر الأسود وقال الله أكبر، ولكنه اعتقد أن هذا الحجر ينفع ويضر بذاته، هل هذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لا، مع أنه في الظاهر فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول العلماء الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل الذي فعل، أن تفعل كما فعل في الظاهر على الوجه الذي فعله في الظاهر لكن لأجل الذي فعل، هو لماذا فعل هذا؟ هنا يأتي عمل القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر وتحذر من البدع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، كذلك تحرص على النيات كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة؟ ماذا كان يستشعر؟ ما هي الأمور الإيمانية القلبية في هذه العبادة؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأكمل في تحقيق ذلك، فتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل: إنما الأعمال بالنيات. انظر إلى الحصر، يعني ما الأعمال التي نعملها إلا بالنيات، يعني لا بركة فيها ولا قيمة فيها ولا تصلح إلا بالنيات. إذن علينا في هذه العبادة، خاصة لأن عبادة ليس لها صفة ظاهرية إلا ما سيأتي معنا في السحور والفطور، لكن الهدي النبوي يكمن في الهدي الباطني في الصيام. ولهذا قال الله جل وعلا في أول آية تتحدث عن الصيام في سورة البقرة، أول ما ذكر فيها مقصود الصيام، أن هذا هو الأمر الأعظم في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. فالله تعالى عندما أمرنا بالصيام، الصيام فيه مشقة لا شك، فيه جوع، فيه عطش، فيه تعب، الله تعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، إذن لماذا يأمرنا بما فيه مشقة علينا؟ وهو غني عنا وغني عن عباداتنا وصيامنا وتعبنا. فهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده ولطفه بهم. والصيام فيه من المصالح والمنافع للعبد ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك أمرنا الله تعالى به وقال لعلكم تتقون. كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من حقائق الصيام وخصال التقوى في الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي، قال كل، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكشف لنا، يروي عن ربه جل وعلا هذا الحديث العظيم في حقيقة الصيام، عندما يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يكفي الصيام شرفا أن يضيفه الله إلى نفسه، إلا الصوم فإنه لي. فإنه لي لها معاني كثيرة عندما تتأمل فيها، تقرأ ما جاء عن العلماء فيها. فالصيام لله، يعني الصيام عبادة خالصة لله جل وعلا. الصيام بالنظر إلى ذاته لا يدخله رياء. كيف ذلك؟ الآن لو كنا جلوسا معا وقام فينا واحد يصلي ركعتين، كلنا سنعرف أنه قام يصلي، ممكن أن يتسلل الرياء إلى قلبه لأن الناس يرونه ويعلمون أنه يصلي أمامهم. لكن لو كان فينا واحد صائم ما أحد يدري عنه، بالنظر إلى ذات العبادة، ذات الفعل، ما أحد يدري عنه، لأن الصيام كما عرفنا إمساك عن الطعام والشراب وعن المفطرات. فإذا الصيام فيه إخلاص عظيم لله، لأنه لا يراك أحد من الناس أنك صائم، لأنه مجرد إمساك والإمساك لا يرى. كل الناس الآن أمامك ممسكون عن الطعام والشراب مثلا، لا تدري من الذي يتعبد لله بهذا الإمساك، فهذا من أعظم، هذا أعظم ما يحبه الله. أجل شيء عند الله تعالى الإخلاص، هذا أساس الدين وكمال الدين، لا إله إلا الله. فإذا كانت العبادة أقرب ما تكون إلى الإخلاص فهي عظيمة وجليلة عند الله، إلا الصوم فإنه لي خالص لي وأنا أجزي به. اللهم إلا إن راء الصائم بلسانه قال ترى اليوم أنا صائم، وهذا ما يفعله المسلم الذي يريد وجه الله. لذا كان بعض السلف إذا صام النافلة يدهن ويزيل عنه الشعث والتعب حتى لا يعلم الناس أنه صائم. فإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي. أيضا قال بعض العلماء الصوم سر بين العبد وربه، فالصوم مراقبة لله جل وعلا، لأنك عندما تكون صائما كما عرفنا ما أحد يعلم أنك صائم إلا الله، لأنك تستطيع أن تدخل غرفة ما يراك فيها أحد من الناس تأكل وتشرب ثم تخرج أمام الناس تقول أنا صائم، ما أحد يعرف أنك صائم على الحقيقة أو مفطر إلا الله جل جلاله. ذلك تأمل كيف الصيام يربي في نفس المسلم مراقبة الله تعالى، وهذه حقيقة التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت يعني في أي مكان تراقب الله، الله يراني الله يسمعني. تخيل إذا استشعرت دوام المراقبة في كل أعمالك، في صلاتك، في ذكرك لله، في نظراتك، في كلماتك، في خطواتك، تستقيم على طاعة الله، ما تعصي الله تعالى إلا زلة أو غفلة. هذه المراقبة هي حقيقة لعلكم تتقون. إذن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال في رواية يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذا معنى آخر جميل يكشفه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الباطن في الصيام، لما يقول الله تعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني الصائم يتقرب إلى الله، يترك هذه المحبوبات تقربا إلى الله، محبة لله، كل عبادة قائمة على الحب لله. وهذا يظهر في الصيام ظهورا بينا، لأن الصائم يترك محبوبات لنفسه، يترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة محببة للنفوس. طيب لماذا؟ لماذا تتركها وتصبر على تركها؟ من طبع الإنسان الإخوة أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم. فالصائم يقدم محبة الله على ما تحبه نفسه من الشهوات. فما أجمل أن تستشعر هذا المعنى وأن يكون هذا شعارك في الدنيا، أنك تقدم ما يحبه الله على ما تهواه نفسك في أي وقت. انظر ما الذي يحبه الله في هذا الوقت تقدمه. أذن المؤذن فالله يحب الآن تترك كل شيء وتقوم إلى الصلاة، وهكذا. فما أجمل وما ألذ أن تستشعر في صيامك أنك تجوع وتعطش لأجل محبوبك، وهذا يتمتع به المسلم. أنت الآن في الدنيا، انظر كيف أهل الدنيا يتلذذون بطول خدمة من يحبون. واحد مثلا يحبك، فعندما يتعب مثلا في خدمتك تقول له يا فلان يكفي جزاك الله خير تعبت، فيقول لك تعبك راحة؟ لا بالعكس، أنا مستأنس بخدمتك. تأمل، فكيف بحال المسلم مع ربه جل وعلا، مع محبوبه الأعظم؟ ولذلك ذاق السلف هذه الحلاوة، كان أبو الدرداء وغيره من السلف يقولون: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. يقول: ظمأ الهواجر. شوف أول ما ذكر ظمأ الهواجر، يعني عندما يشعر الصائم بشدة العطش وقت الهاجرة وقت الظهيرة، قل هنا ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة الصالحين. بل ذاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلاوة، ولهذا جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل في شهر رمضان، يواصل يعني يصوم اليومين والثلاثة بدون أن يفطر وبدون أن يتسحر. فلما رآه الصحابة يواصل واصلوا معه، هذا كان في آخر الشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن الوصال وقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. تأمل كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بحلاوة ذكر الله ومناجاته والقيام بين يديه حتى ينسى الجوع والعطش، ما يشعر بألم الجوع والعطش. هذا غذاء الروح، لما يقول أبيت يطعمني ربي ويسقيني هذا غذاء الروح. فانظر في جميل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوصال مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يواصل، لكنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الوصال وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن كما هو معلوم تعجيل الفطر هو المستحب هو السنة، فالوصال بالنسبة للناس مكروه، لكنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مستحب. فانظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، كيف كان يشعر بحلاوة العبادة ولذة المحبة مع ربه جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيضا انظر إلى الترغيب في الأجر العظيم، لما يقول: كل عمل ابن آدم، في رواية يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، وفي رواية إلى 700 ضعف، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل عبادة لها أجر معين في المضاعفة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما ظنك بالكريم إذا قال وأنا أجزي به، يعني جزاء بدون حساب، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ثبت في الحديث أن رجلين أسلما معا وجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما ثم مات صاحبه بعده بعام على فراشه. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فرأيت الرجلين في المنام، قال: وإذا المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد. فقلت: تعجبت. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤية. فتأمل ما السر في هذا، كيف الذي تأخر دخل الجنة قبل الشهيد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ما السبب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال: أليس قد صام بعده رمضان؟ يعني هذا الله تعالى أطال في عمره فأدرك رمضان جديدا فصامه. قال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ في رواية قال: فلما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. فإدراك رمضان إخوة نعمة عظيمة، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، هذه نعمة عظيمة الإخوة. كم من الناس من صاموا معنا رمضان السنة الماضية، لكن أين هم الآن؟ في قبورهم، ما كتب الله لهم أن يعيشوا إلى رمضان، هذه نعمة عظيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. هذا حديث عظيم. قال: والصيام جنة، يعني مثل الدرع والستر، الذي يقيك من المكاره وضربات السهام، فكذلك الصيام ستر يقيك من الشهوات والمعاصي. وذلك من أعظم مقاصد الصيام أن الصيام توبة لله، فرصة. إذا ما تبت شهر رمضان متى ستتوب؟ إذا ما أصلحت حالك في رمضان متى ستصلح حالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كشف لنا عن حقيقة الصيام فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، من لم يدع قول الزور الكذب وشهادة الزور والعمل به والجهل، يعني أعمال أهل الجهل من السب والشتم، وكذلك كل معصية في الحقيقة فيها جهالة بالله، الذي يعصي الله وجاهل بعظمة الله. فالذي يصوم وما يترك المعاصي في صيامه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله ما يريد منك هذا الصيام، لا تتعب نفسك. ليس معنى هذا أنه يفطر، لا، لكن المقصود أنه لا أجر له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ما استفاد من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ أين ذابت الحسنات؟ ذابت مع المعاصي والسيئات. لأن في رمضان ما يغير حقيقة حاله، فقط يغير مواعيد الطعام، بدل ما كان يفطر في الصباح يقدم الفطور إلى السحور، وبدل ما كان يتغدى بعد أن يرجع من عمله لا يؤخر الغداء إلى الفطور بعد المغرب، وحاله هو هو، ما يتوب إلى الله وضيع صلواته ويسهر الليالي في المقاهي في القيل والقال ومع النساء ومع الطرب أو مع المسلسلات أو مع اللهو واللعب ولا يبالي، ويفرح في رمضان لأن شهر السهرات واللعب واللهو. هكذا رمضان بالنسبة لبعض الناس، وللأسف هذا ما فعل شيئا، هذا في الحقيقة ما صام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام توبة، تتوب إلى الله. أنت في صيامك الآن تتقرب إلى الله بترك الحلال المباح، هذا الطعام والشراب والشهوة هذه مباحة لك. طيب كيف أنت الآن تتقرب إلى الله بترك الحلال ثم تقع في الحرام؟ هذا تناقض. مثل واحد يتقرب إلى الله يقول لك بالنوافل وقيام الليل والضحى لكن ما يصلي الصلوات الخمس، هذا ما فعل شيئا. هكذا الذي يصوم عن الحلال ثم لا يصوم عن الحرام، ما فعل شيئا. فليس الصيام عن الأكل والشرب، الصيام الحقيقي عن المعاصي والمحرمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث الكلام الفاحش البذيء، ولا يصخب يعني يكون خاشعا مخبتا في صيامه، وهذه حقيقة الصيام. في اللغة العربية من اللطائف يقال: صامت الشمس صامت الريح. يعني ماذا؟ يعني إذا وقفت الشمس في نحر الظهيرة، طبعا الشمس ما تقف تتحرك دائما، لكن في رأي العين كأنها وقفت في وسط السماء، يقال صامت الشمس، وقوف عن الحركة. هذه حقيقة معنى الصيام. صامت الريح يعني وقفت سكنت بعد أن كانت هائجة، صامت الريح. كذلك هذا الوقوف عن الحركة في حياتك هو حقيقة صيامك. يعني حقيقة الصيام أنك تترك أي حركة لغير الله، تترك الحركات للدنيا. ليس معنى هذا تعطيل الأعمال والعلاقات، لا، لكن المقصود أنه أي حركة لغير الله تتركها، حتى الحركات التي في الدنيا تنوي بها التقرب إلى الله أو الاستعانة على طاعته تستشعر فيها نية حسنة، وباقي الوقت تكون مع الله. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد يحفظون صيامهم. خلاص صائم هكذا حقيقته، صائم يعني قائم وساكن عن الحركات في الدنيا، كأنه ما يعرف أحدا ولا يكلم أحدا ولا يلتفت إلى أحد، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وذلك الصيام في حقيقة زهد في الدنيا، لك تترك مباحات الدنيا، انت ارتقيت، ما تترك الحرام فقط بل تترك المباح، تشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه حقيقة الصيام. وذلك يقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع عنك أذى الخادم والجار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. كيف يكون حالك وقت الصيام وقت الفطر نفس الحال؟ ما يمكن. فإذن الصيام الحقيقي أن تتوب إلى الله، أن تصوم عن شهوات الدنيا حتى تفطر في الجنة، كما قال بعض السلف صم الدنيا واجعل فطرك عند الموت، هناك في الجنة يقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأيام المؤمن في الحقيقة كلها صيام، صيام عن الشهوات وعن المحرمات، ويكثر من الصيام. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم. انظر إلى أخلاق الصائمين، فالصيام في حقيقة أخلاق حسنة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الصائم في رمضان، فإن سابه أحد أو قاتله، شوف كيف السكون والقيام، ما يرد السيئة بالسيئة، بل يقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، يعني تشعر بكمال الإخبات والتذلل لله جل وعلا في الصيام والتخشع لله في الصيام، حتى يؤثر في الأخلاق، أخلاق حسنة قائمة على مراقبة الله، أني أنا أعمل ما يحبه الله، أتعامل مع الناس بما يحبه الله. ومن شدة تذللي لله وإقبالي على الله لا أقبل على الخلق، مهما سبوني وشتموني وظلموني لا أقبل، لا ألتفت إلى الخلق، هذه حقيقة الصيام. الله أكبر. لذلك الصيام يعلم الإنسان على الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. سابك أحد تقول إني صائم، تشعر بألم الجوع والعطش ترك صائم تمسك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكذلك إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والمسلم إذا صبر وعود نفسه على الصبر فقد فتح له باب الخير كله. الله تعالى يقول فاعبده واصطبر لعبادته، ممكن أن تصلي الفجر في المسجد جماعة دائما إلا إذا صبرت نفسك، ممكن أن تقوم الليل إلا بالصبر، ممكن أن تحافظ على الصيام بعد رمضان إلا إذا صبرت نفسك، ما يمكن أن تختم القرآن ختمات كثيرة إلا إذا صبرت نفسك، ممكن أن تطلب العلم إلا بالصبر، ممكن أن تزهد في الدنيا إلا بالصبر، ممكن أن تكظم الغيظ إلا بالصبر، ممكن أن تنفق مالك إلا إذا صبرت نفسك على بذل المال، وهكذا كل خلق جميل يرجع إلى الصبر. وهكذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الله أكبر، انظر إلى كرامة الصائم عند ربه، رائحة فمه المستكرهة أطيب عند الله من ريح المسك، هذا مطلقا. وكذلك في رواية قال يوم القيامة، يعني تفوح من فمه رائحة أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، هكذا يظهر الله تعالى أثر هذه العبادة يوم القيامة أمام الناس، كما يأتي الشهيد ينزف دما، يثعب جرحه دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وهكذا الصائم. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وأيضا مما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أخبرنا به ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، فكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شهر رمضان شهر جود وكرم، هذا أيضا من آثار الصيام، لأن الصائم يشعر بألم الجوع والعطش فيتذكر إخوانه الفقراء والمساكين فيبذل ويعطي ويكرم. لهذا جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجر من غيره، ينقص من أجر الصائم شيء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في عمومها وبركتها. هكذا احرص على الصدقة، إن كان عندك مال عندك فضل طعام أنفق وتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين في شهر رمضان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في رمضان أنه كان يحث على السحور، ويقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ما أجمل أن يقوم الصائم في هذا الوقت المبارك، والسحور آخر الليل، قال بعض العلماء الثلث الأخير من الليل، وكلما كان السحور متأخرا قبيل الأذان كان أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. يقول أنس لزيد قلت كم كان بينهما، كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. 50 آية يعني تقرأ في ربع ساعة تقريبا، يعني هذا هو الوقت أصلا الذي يكون بين الأذان والصلاة. وإذا كان هذا الوقت بين الأذان والصلاة هو نفسه الوقت الذي يكون بين السحور والصلاة، إذا نعرف من هذا أن السحور وقع قبيل الأذان قريبا من الأذان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى قبيل الأذان، لكن ما تفرط وتتساهل وتأكل وتشرب والمؤذن يؤذن، هذا لا يجوز. عند الأئمة الأربعة في المذاهب الفقهية المعتبرة أنه إذا أذن المؤذن دخل الفجر يجب عليك أن تلفظ الطعام الذي في فمك، ما تأكل ولا تشرب. طبعا الآن ممكن هذا يؤذن قبل ثم بعد نصف دقيقة ربع دقيقة يؤذن مؤذن آخر، يعني هذا يقع، فأنت هنا الفاصل في هذا التوقيت تضبط الساعة على التوقيت يعني المعتبر في البلد، ثم تنظر متى يؤذن المؤذن. مثلا يعني يؤذن الساعة 5 ومثلا 13 دقيقة مثلا، فإذا أذن مؤذن مثلا الساعة 5:11 دقيقة أو 12 دقيقة تقول لا ممكن تأكل لا بأس، لكن أول ما يأتي الوقت على الوقت المحدد فتمتنع تماما، خاصة إذا سمعت الأذان تحتاط. فإذا المقصود أنك تنتهي من السحور قبيل الأذان، تحط في بالك أنك قبل هذا الوقت قبل 13 دقيقة أنا أكون قد انتهيت، انتهيت 10 دقائق 11 دقيقة وخمس دقائق، الأمر في ساعة. ليس هناك كما يظن بعض الناس إمساكية قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو بخمس دقائق، لا، المهم أن تنتهي قبيل الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، وكان يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني السحور في مخالفة لأهل الكتاب. والسحور كما عرفنا فيه اتباع للسنة. بعض الناس اليوم يهمل السحور، يقول خلاص أنا أكلت قبل أن أنام مثلا في أول الليل أو في وسط الليل، ثم ينام وما يقوم للسحور، يقوم لصلاة الفجر مباشرة. أقول على الأقل افعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء، على الأقل، ولو أضفت التمر فهذا أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فهكذا حتى تفوز بهذه البركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وأعظم بركة اتباع السنة. ما أجمل أن تستشعر أنك أنت الآن في سحورك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أعظم البركات في السحور ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، تخيل، الله وملائكته يصلون يعني يثنون على المتسحرين. الله يثني عليك، يمدحك في الملأ الأعلى، لعله يباهي بين الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي، ها هم يستعدون لهذه العبادة، للإمساك وللصيام. الله تعالى يثني عليك في الملأ الأعلى، وهذا يلزم منه أن الله تعالى يغفر لك ويرحمك ويرضى عنك. فما ظنك بالصيام نفسه؟ إذا كان الاستعداد لهذه العبادة تقوم وتتسحر تفوز بهذا الأجر العظيم أن الله يصلي عليك وملائكته، فكيف بالصيام نفسه؟ كيف ستكون لك الكرامة عند الله؟ الله أكبر. ولهذا لا تدري والله ماذا يكون حال الصائم عند الله. والله ينظر إليك وأنت صائم وتتعب وتعطش وتجوع وتقول: هذا لربي، أنا أفعل هذا لله يا رب، أفعله لك يا رب، وأنت غني عني، لكن أنا أحبك وأحب ما تحب وأجوع وأعطش لأجلك. الله أكبر، ما تدري لعل الله تعالى يفرح بك ويضحك إليك وأنت لا تشعر. يعني دائما هنا تذكر حديث الضيف الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه: هل عندكم شيء؟ قالوا: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. شوف بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها طعام إلا الماء. شوف زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار وأخذه معه إلى البيت. لما وصل إلى البيت تفاجأ أن في البيت ما عندهم طعام إلا طعام الصبية. فما ينفع الآن هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف من نضيفه؟ فقال لزوجته: يعني نومي الصبية ويعني أحضر الطعام للضيف. وبالفعل الزوجة نومت الصبية وهم يبكون من الجوع وناموا، ثم وضعت الطعام، ولما جاء الضيف ذهبت كأنها تصلح السراج فأطفأته حتى لا يشعر الضيف بقلة الطعام، وجلس أمامه وكأنهما يأكلان من الطعام، وأكل الضيف الطعام كله وباتا جائعين. فلما أصبح وذهب هذا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما. وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكما هذه الليلة. يعني شيء عظيم، يضحك الله لعبده ويفرح بعبده ويعجب من فعل عبده، هذا شيء ما يتصور عقل رب العالمين جل وعلا. طيب إذا كان هذا الأنصاري جاع وعطش ليلة واحدة لأجل ضيف رسول الله، فكيف بمن يجوع ويعطش شهرا كاملا لله جل وعلا؟ الله أكبر. فهكذا يستشعر الصائم هذه الأمور العظيمة في سحوره، ثم السحور بركة يقويك في النهار على العبادة وتكون أنشط، ثم يمسك الصائم عن المفطرات، وكما عرفنا يصوم بقلب تائب ومحب لله وخاشع ومراقب لله وزاهد في الدنيا ومتجرد لله مما في الدنيا ومقبل على الله جل وعلا إلى غروب الشمس. طبعا الشغل الشاغل للصائم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء، ثم إذا جاء وقت الفطور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فأول ما تسمع الله أكبر تفطر. ولكن قبيل الفطور، قبيل أذان المغرب، ما أجمل أن يكون لك ورد من الدعاء، تدعو الله، كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر. حتى يفطر يعني وقت الصائم كله وقت إجابة، حتى يفطر. وفي رواية قال: الصائم عند فطره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يدعو الله تعالى ويجمع أهله ويدعو بهم، يعني ممكن أن يفعل المسلم هذا أحيانا مع أهله، وأيضا أحيانا يخلو بنفسه ويدعو. بل إخوة، هناك بشرى أعظم من الدعوة التي لا ترد عند الفطر. الله أكبر، ما هو أعظم من قبول الدعاء عند الفطر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء. إن لله عند كل فطر عتقاء، يعني عتقاء من النار. قال: وذلك في كل يوم وليلة، أو وذلك في كل ليلة، يعني هذه أول دخول الليلة الفطر. الله أكبر. هذه اللحظات، لحظة الفطر وما قبله، لعلها في الحقيقة أجل لحظة في نهار الصائم، وهي في الحقيقة والله أجمل لحظة وألذ لحظة للصائم. وكم نفرط فيها ونتغافل عنها. المرأة المسكينة في بيتها تجهز الطعام لزوجها وأولادها، وتكون مشغولة، خاصة عند أذان المغرب، هاتوا كذا ووضعوا كذا وكذا، وربما قبل الأذان بثواني اللهم اغفر لنا ارحمنا أذن مؤذن فطرت. لا، هذا ما ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عند كل فطر عتقاء. عتقاء من النار الآن يتحدد من يعتقهم الله تعالى عند الفطر، عند كل فطر، كل يوم. هل أنت من العتقاء من النار أو لا؟ شيء عظيم، شيء جليل. فعلى الأم والمرأة الزوجة أن تجهز الطعام قبل ذلك، وتتفرغ قبل قبل الفطور بربع ساعة مثلا للدعاء. وهكذا أهل البيت كلهم يدعون الله ما ترى إلا رافع من إلا من يرفع يديه بالدعاء. وهذا الإخوة في غاية المناسبة، الصائم عندما صام وجاع وعطش الآن يحصل على أجره عند فطره عند نهاية العمل، فيعتقه الله من النار. وهذه لحظة في الحقيقة تؤثر تأثيرا بليغا في قلب المؤمن، عندما تشعر قبل الفطور أن الله تعالى الآن سيعتقك من النار، سيكتب اسمك في قائمة العتقاء من النار. تخيل، هذا يجعلك تنكسر لله وتفتقر إلى الله وتبكي لله قبيل فطرك. يا رب يا رب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ذلك جاء عن عبد الله بن عمرو، بل ثبت عنه رضي الله عنه أن رضي الله عنهما أنه كان يقول عند فطره: اللهم اغفر لي برحمتك التي وسعت كل شيء، أو أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يعني يسأل الله تعالى المغفرة والرحمة. فالصائم هكذا كالعبد الذليل ينتظر إذن سيده بأن يأكل، و يستبشر بكرامة سيده ومولاه أن يعتقه من النار، فيتضرع في الدعاء والانكسار قبيل فطره. ما أجمل هذه اللحظات، ما أجلها في نهار رمضان. ثم بعد ذلك تفطر، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنه له طهور. فهذه السنة، تفطر على تمر، لا فرق بين الرطب والتمر، لأن حديث أنس الأظهر أنه حديث خطأ ومعلول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات. هذا حديث ضعفه البخاري والدارقطني وأبو حاتم، والأصوب أنه لا فرق، التمر والرطب كله سواء. ثم إذا ما وجدت على ماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره مستشعرا نعمة ربه عليه، مستبشرا بالأجر والثواب عنده جل وعلا، يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تأمل كيف يقول. تخيل وأنت تفطر على تمر أو تشرب الماء، تشعر أن الماء يتغلغل في عروقك، ترجع إليك قوتك، فتقول شاكرا نعمة ربك، تقول هذه الكلمات نابعة من قلبك: ذهب الظمأ، العطش الشديد الذي كنت أشعر به ذهب الظمأ، وابتلت العروق. ثم الأمر الأعظم من هذا: وثبت الأجر إن شاء الله. لما يأتي الأجر بعد المشقة يعظم الفرح به، ولهذا قال: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، يفرح بأن الله يعتقه من النار، يفرح بأن الله تعالى أتم له صيام هذا اليوم، يفرح الفرح العادية عندما يأكل ويشرب ويذهب عنه الجوع والعطش، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ثم روي في الحديث، حديث فيه ضعف يسير، يعني هو بسند حسن لكنه مرسل، عن معاذ أبي زهرة ومن التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث مرسل، يعني ضعفه يسير. والدعاء عند الفطر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وخصوصا: ذهب الظمأ ابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. فإذا جاء حديث مرسل لا بأس من العمل به أحيانا، يعني هو ضعيف لكن يصلح للعمل في مثل هذه الأبواب التي ترجع إلى فضائل الأعمال. فأيضا ممكن أن تقول هذا الذكر أو هذا الدعاء في بعض الأحيان، تحرص على الصحيح الثابت، وتقول هذا أحيانا لأنه دعاء جميل أيضا، تستشعر في كمال الإخلاص لله. اللهم لك صمت، لك صمت، ما صمت لفلان ولا صمت صيام عادة، لك صمت تقربا إليك، محبة لك، إخلاصا لك، لك صمت. وعلى رزقك أفطرت، هذا فيه الشكر لله وفيه التوكل والاستعانة بالله، وأنك مفتقر إلى الله، مفتقر إلى رزقه. وعلى رزقك أفطرت. ثم الإخوة، ليالي رمضان، ليالي القرآن، ليالي القيام، كان لنبينا صلى الله عليه وسلم هدي عظيم في قيام الليل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، هذا في الأيام العادية، فما ظنك في شهر رمضان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، يعني ركعتين ركعتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في غالب هديه، وإن كان ورد عنه أنه كان يزيد أحيانا 13 ركعة، لكنه في غالب هديه كان يصلي 11 ركعة. لكن كما عرفنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي ليوم واحد يصلي 11 ركعة في نصف ساعة يقول خلاص أنا اتبعت السنة، لا، هذا ما اتبع السنة، لأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العدد والكمية، ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية وفي طول الصلاة التي هي مقصود صلاة الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، وهذا ما يقوم إلا نصف ساعة. طيب جميلا، تعود نفسك شيئا فشيئا، لكن لو كان مثلا كنت تصلي 11 ركعة تراويح، ثم كان هناك قيام، أو رجعت بيتك، صلي أكثر من الصلاة في هذه الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت حديث حذيفة أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. الله أكبر، يعني هذا ما نقل أنه في رمضان، كيف في رمضان؟ وتقول عائشة رضي الله عنها: كان سجوده، يعني في قيام الليل، بمقدار قراءة 50 آية، السجدة الواحدة يأخذ فيها ممكن ربع ساعة. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. وذلك السلف في زمان عمر رضي الله عنه، في البداية كانوا يصلون 11 ركعة، ثم شق عليهم فجمعهم عمر على 20 ركعة، ثم الشفع والوتر. فكان الإمام أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، كان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. الله أكبر، هكذا كانت ليالي رمضان في زمان السلف رحمهم الله، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يصلي جماعة بالناس في كل الليالي خوفه، خشيته أن تفرض عليهم هذه الصلاة، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج ذات ليلة إلى المسجد فصلى، يعني قيام الليل في شهر رمضان، وحده، فرآه بعض الصحابة فصلوا معه، ثم تحدث الناس لما أصبحوا، تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الليلة صلى وصلينا معه. فلما كانت الليلة الثانية كان العدد أكثر، ثم الليلة الثالثة زاد العدد. تقول عائشة: في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني ازدحم المسجد بالناس، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله تعالى إذا رأى المسلمين أحبوا هذه الصلاة مع نبيهم واجتمعوا عليها في كل ليلة ممكن يفرضها عليهم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وترك قيام الليل جماعة. وكان يقوم أحيانا، يعني في بعض السنوات قام في الليالي الأخيرة كما في حديث أبي ذر، انظر كيف قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى ليلة 25 بالصحابة إلى نصف الليل، نصف الليل كل صلاة يعني 5 ساعات 4 ساعات كلها صلاة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال بعض الصحابة يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو زدتنا وصلينا زيادة، شوف كيف رغبتهم في الصلاة. فقال إن أحدكم إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلته، كان قام الليل كله. ثم لما كانت ليلة 27 جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس وصلى بهم، حتى قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور، يعني صلى بهم من بعد صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر كل صلاة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل رسالة إلى الناس وإلى الصحابة أن هكذا تقضى ليالي رمضان بالصلاة قيام الليل. لكن لم يشق على الناس حتى لا تفرض عليهم، فهم السلف هذه الحقيقة فكانوا يطيلون القيام، حتى لما شق عليهم زادوا في عدد الركعات حتى يحافظوا على طول القيام. وهذا من فقه السلف، بل هذا هو الأكمل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، حتى لو زدت على 11 ركعة، وهذا الذي يسع المسلم الآن، لأنه إذا صلى 11 ركعة لن يصليها طويلة، كم سيصلي؟ ساعة ساعتين، هذا مع ذلك قصير يعتبر بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف. فإذا ما لك إلا أن تطيل وتكثر من عدد الركعات حتى يسهل عليك الأمر. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه في كل ليلة يدارسه القرآن، يعني يقرأ عليه القرآن ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن. هذا أيضا من السنن المهجورة في شهر رمضان. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فمن تمام شكر الله على هذه النعمة التي أعظم نعمة وأعظم رحمة أن نقوم بالقرآن في ليالي هذا الشهر العظيم. شهر واحد نصبر أنفسنا على القيام بالقرآن ونسمع القرآن ونختم القرآن في ليالي هذا الشهر العظيم في صلواتنا. ثم أيضا اجتمع للصائم هذان الجهادان، جهاد الصوم وجهاد القيام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وما أجمل اقتران الصيام مع تلاوة القرآن والقيام، لأنه كما عرفنا الإخوة سر هذا الاقتران يكشفه عثمان ابن عفان رضي الله عنه فيقول لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. والصائم يطهر قلبه عن كل ما سوى الله، الصائم خلاص ترك الدنيا وتجرد لله من شهواتها وملذاتها من المباحات من القيل والقال ومخالطة الناس، الصائم قائم ساكن ما له شغل إلا الإقبال على رب بتلاوة كلامه، هكذا شغل الصائم، ينشغل بكلام ربه في نهار رمضان وفي لياليه. فالصيام يهيئك للقرآن حتى تنتفع أعظم نفع بالقرآن، لأنه يصفي قلبك من كل ما سوى الله، فالقرآن ما ينتفع به إلا من كان قلبه طاهرا سليما لا يمسه إلا المطهرون، كذلك لا تمس معاني إلا القلوب الطاهرة السليمة. ولذلك انظر في هدي السلف كيف كانوا يختمون القرآن. عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن أصلا في كل ليلة، يعني هذا في غير رمضان، وهكذا كان يفعل عبد الله بن الزبير وجمع من السلف. كان قتادة رحمه الله يقرأ القرآن في الأيام العادية في كل سبع، فإذا دخل رمضان قرأ القرآن في كل ثلاث ليالي، فإذا دخلت العشر قرأ القرآن في كل ليلة، في كل يوم وليلة ختمة. وثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني في اليوم ختمتين. هذا ليس أمرا خياليا، الإنسان إذا فرغ نفسه وكان حافظا للقرآن وسلس القراءة ممكن. هناك الآن عندما تدخل يوتيوب تكتب أسرع ختمة لأخونا الشيخ أحمد ذيبان في 7 ساعات، ختمة كاملة، صحيح فيها حدر سريع لكن ممكن. بتصور هذا ب7 ساعات، عندك في اليوم 24 ساعة، إذن خليها 10 ساعات 8 ساعات، فممكن. هذا بعض الناس يعني يقول لا هذا خيال وهذا غير منطقي، لا، هؤلاء قوم عرفوا قدر هذا الشهر. الفرق بيننا وبينهم أن نحن للأسف ما نعرف قيمة هذا الشهر وقيمة هذه الفضائل، وإن كنا نسمعها ونرددها لكن لا نجد لها واقعية في حياتنا في رمضان. لا نتخلى عن العادات التي جرينا عليها في شهر رمضان من قيل وقال ومخالطة وممازحة ونظر إلى التلفاز وما يكون فيه وكذا لا، شهر رمضان شهر إقبال على الله، إقبال على كلام الله. وإذا أصلحت حالك مع القرآن، انصلح حالك مع الله، وانفتح لك يعني باب عظيم من أبواب الخير، بل هو أعظم باب، تكون قريبا من الله بتلاوة كلامه. فهكذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. ولذلك إذا جاءت العشر كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل، يعني يحيي الليل كله، هذا ظاهر الحديث، أحيا الليل وشد المئزر، يعني يبتعد عن النساء وشد المئزر وأيقظ أهله، ما ينسى أهله. وذلك ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع أحدا يطيق القيام، يعني في العشر الأواخر من رمضان، إلا أقامه، يحرص على أهله. وكذا الوالدان يرغبان أولادهما في الصيام وفي تلاوة القرآن، ويتنافس أهل البيت على تلاوة القرآن و ذكر الله تعالى ودعائه. هكذا تكون الأجواء إيمانية في شهر رمضان في البيوت. ونختم كما أطيل بهذا الدعاء الذي هو خاتمة شهر رمضان في الليالي المباركة العشر، عندما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أنا أدركت ليلة القدر، إذا علمت أي ليلة هي. كأنها تنتظر من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما، أن يقول لها مثلا اسألي الله الفردوس الأعلى أو كذا. وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني هذا أكثر ما يردده الصائم في الليالي العشر، الله أكبر. هذا يدلك على ما الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الانكسار والإخبات لله، هذه المعرفة الحقيقية بالله، أنك مهما صمت ومهما تلوت القرآن وقمت الليل فلن توفي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية. ما لك إذن إلا أن تستغفر الله وأن تطلب عفوه، فإنك مقصر مهما فعلت مهما قمت، مهما صمت، مهما تلوت، أنت مقصر، لأن كمال الله لا نهاية له، فما لك إلا أن تستغفر الله وأن تطلب عفوه. ولهذا تختم العبادات بالاستغفار. بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. وهكذا الصيام تلهج، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فما أجمل هذه الليالي المباركة العظيمة، وما أجمل هذا النهار العطر بترطيب الأفواه بذكر الله وبتلاوة القرآن وبسؤال الله تعالى، العتق من النيران عند كل فطر، ثم تقوم الليل. وهذا القيام في الليل يكسر النفس ويجعل نفسك تخبت لله وتتعلق بالله. فكم في الصيام من المعاني العظيمة، وكم في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن من الأمور العظيمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويجعلنا فيه من عباده الفائزين المرحومين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه من العتقاء من النار. نسأل الله تعالى أن يعتقنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات من النار. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.